نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله، حيا الإخوة المستمعين.
على بركة الله، أحبتنا الكرام، نستهل هذه الحلقة بسؤال يقول: ما حكم من يتزوج من المشركة أو الهندوسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فنقول في إجابة هذا السؤال: الزواج من غير المسلمة أو الكتابية العفيفة، سواء من المشركة أو الهندوسية أو غير ذلك، حرام، والعقد باطل، والمعاشرة محرمة، والعلاقة الزوجية عد زنا، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا من المشركات من عبدة الأوثان. وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، المراد بالكوافر المشركات. وقال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: هذا بيان لامتناع نكاح المشركة من جملة الكوافر. قال بعض المفسرين: أمر الله تعالى من كان له زوجة مشركة أن يطلقها، وقد كان الكفار يتزوجون المسلمات والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ الله ذلك في هذه الآية وفي غيرها. قال ابن كثير في تفسيره: تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. فهذه الأقوال في حق المشركة، أما الكتابية من يهودية أو نصرانية، فيجوز التزوج بها، لكن بشرط أن تكون عفيفة، وهو المقصود من قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قال ابن كثير: وهو قول الجمهور هاهنا، وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: حشفا وسوء كيلة. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. والحكمة في تحريم الزواج بالمشركات هي عدم إمكان التلاقي والتقارب بين الإسلام الدين الحنيف والتوحيد الخالص وبين الوثنية. ولهذا علل الله النهي عن نكاح المشركات بقوله: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ولا تلاقي أو تقارب بين من يدعو إلى النار ومن يدعو إلى الجنة. والخلاصة: تحريم الزواج من المشركة أو الهندوسية أو غير ذلك حرام. تحريم الزواج من المشركة أو الهندوسية أو غير ذلك، والعقد يكون باطلا، والمعاشرة محرمة، والعلاقة الزوجية تعد زنا. فعلى الرجل أن يختار شيئا ما يسره ويفيده في الدنيا والآخرة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا الأخ السائل يسأل عن حكم الإنشاد المصاحب لعزف آلة العود.
الجواب يا أخي السائل: الاستماع إلى المغاني المشتملة على شيء من أنواع الطرب محرم على كل مسلم، رجل كان أو امرأة في بيته أو في بيت غيره، أو في شيء آخر كالسيارات والمجالس العامة، لما في ذلك من حصول المشاركة فيما حرمته الشريعة. وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال عبد الله: الغناء، والله الذي لا إله إلا هو، ورددها 3 مرات. وذكر في رواية أخرى عن أبي الصهباء أنه سأل ابن مسعود عن قول الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغناء. فقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، في الغناء والمزامير. وجاء في الحديث ما رواه البخاري معلقا عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالآية والحديث والأقوال المنقولة عن بعض الصحابة وبعض التابعين تدل على أن تحريم المعازف وآلات اللهو والاستماع إليها سواء كان ذلك بالمباشر أو عن طريق التلفزيون أو الفيديو أو الراديو أو الجوال. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. هذه الأخت السائلة تقول: سمحت الشيخ، والدتي الآن في الحداد وفي يدها أساور من ذهب لا يمكن إخراجها إلا بإتلافها، ولها في يدها أكثر من 15 سنة، فهل يجب عليها إخراجها أم ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخت السائلة: يجب على المرأة في الإحداد أن تجتنب ما يدعو إلى جماعها وما يدعو ويراقب في النظر إليها من الزينة والطيب والمكياج والحلي وغيرها. فالواجب على والدتك أن تخلع أساورها بما يمكن، فإن كان هناك ضرر عليها أو الإخراج يؤدي إلى تلفها كما جاء في السؤال فلا حرج في إبقائها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا هذا الأخ السائل يقول: هل الزوجة بعد الجماع يلزمها الغسل بما في ذلك غسل رأسها وشعرها أم لا؟
الجواب: لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا يجب عليها أن تنقض شعرها للغسل، بل يكفي أن تحفي على رأسها 3 حفيات من الماء ثم تفيض الماء على سائر جسدها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. أما اغتسال المرأة من الحيض، تكلمنا عن الغسل من الجنابة، والآن نقول أو نتكلم عن اغتسال المرأة من الحيض، فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ قال: لا. الحديث: ولكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا من الأدلة، فإن كان على رأسها أيضا شيء من السدر أو الخضاب أو نحوهما مما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته. هذا هو المفتى به، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. أيضا هذا سؤال يتكرر بين الحين والآخر. هنا الأخ السائل محسن زايد من وادي الدواسر يقول ويسأل عن جواز إرسال رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي وإدراج قيد فيها، فمثلا يقول المرسل: سوف تحصل على كذا وكذا إن لم ترسلها، أو سوف تموت، أو يموت ولدك، أو يقول: أمانة برقبتك إلى يوم القيامة أن ترسلها. فيسأل الأخ محسن عن إجابة شافية في هذا.
الجواب يا أخ محسن: الاستفادة من الوسائل الحديثة كالجوال وغيره في نقل النصيحة والموعظة والتذكير والتوجيه عمل نافع ومثمر. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وينبغي الاستفادة من هذه الوسائل والارتقاء بالكلمة والنصيحة التي تبث من خلالها ليكون لها أكمل الأثر وأتم النفع، لكن مما يؤسف له أن بعض الناس خلط بين هذا العمل الصالح وبين عمل آخر سيء، وهو الوقوع في نوع من الدجل والباطل، كقوله: إذا أرسلتها سوف تسمع خبرا سعيدا، وإذا لم ترسلها سيحصل لك مكروه، فهذا ضرب من الكهانة لا يجوز بحال. وكذلك من يقول: حملتك هذه الأمانة أن ترسلها وننشرها، أو أنك ستأثم إن لم تفعل ذلك، فهذا كله باطل لا أصل له، ولا يأثم إن تركه، ولا وجه لتأثيم أحد بغير موجب من الشرع. وكذلك الإخبار بالغيب لمستقبل الذي لا يعلمه إلا الله، وترتيب الثواب والعقاب على عمل من الأعمال إنما مرده إلى الله، تعالى. والحرام ما حرمه جل وعلا، والثواب والعقاب من عنده، ومن قال في ذلك شيئا بغير برهان منه فقد افترى على الله. وإن ظن هؤلاء أنهم بهذا يحملون الناس على نشر الخير عن طريق ترغيبهم وترهيبهم، فهم مخطئون في نشر هذه الأخبار بهذه الطريقة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يجيب عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا أحد الإخوة المستمعين بعث بسؤالين. الأول يقول: السلام عليكم، أنا رجل متزوج من 13 سنة، وفي الشهر الأول بالتحديد جاءني عرق النساء، وذهبت عند شخص واكتويت عنده بالنار، وطلب مني أن أحتمي من الجماع شهرا كاملا. وكنت في بعض الأحيان آتي زوجتي ثم أغضب، وفي مرة من المرات قلت لها أنت علي كظهر أمي، علما أنها لم تكن حاضرة في ذلك الموقف. ومن بعدها حادثتها ورجعت إلي، فهل علي شيء في ذلك؟
الجواب يا أخي السائل، هذا الذي عملته يعد ظهارا، وكفارته تكون بعتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فعليك إطعام 60 مسكينا. قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والسداد.
بارك الله فيكم. أيضا في سؤاله الثاني الذي بعث به يقول: ما حكم زيارة الموتى وقراءة الفاتحة على قبورهم أفيدوني مأجورين؟
الجواب: زيارة قبور الموتى مشروعة للرجال دون النساء، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء لهم أيضا مشروع كذلك، ولكن يجب ألا يزاد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من إحداث أشياء في المقبرة لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشروع. وأما ما يعمله بعض الناس من الوقوف والبكاء والتمسح بالقبور وسؤال الموتى ما لا يستطيعون عليه، فهذا لا يجوز بحال، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل الذي رمز لاسمه بسين خاء من الكويت يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما حكم وضع الكحل في العين للرجال بقصد الزينة؟
الجواب يا أخي السائل، الكحل لا بأس به، فهو جائز للرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، والدليل حديث عبادة والدليل حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها ثلاثا في كل عين، وفيه يكتحل بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت شعر. أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن غريب، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن ماجة والطبري في تهذيب الآثار وصححه، وقال البيهقي رحمه الله: هذا أصح ما روي في اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من أحد الأخوة يسأل عن حكم رفع اليدين في دعاء صلاة الوتر.
الجواب: أولا، اختلف العلماء في رفع اليدين في دعاء القنوت، فذهب إلى استحبابه الشافعية في المشهور عندهم، وبه قال أحمد وإسحاق والحنفية، وكان مالك والأوزاعي لا يريان ذلك، ودليل من استحبه أنه دعاء، فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليدين في الدعاء، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في دعائه على المشركين الذين قتلوا 70 قارئا، وكان ذلك في صلاة الصبح، فقد قال أنس رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم، رواه أحمد والطبراني في الصغير. وأما في القنوت بالوتر فلأنه ثابت عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكونوا ليفعلوه من تلقاء أنفسهم مع ما استقر عندهم من أن العبادة يجب أن تصان عما لم يقم الدليل على مشروعيته فيها، وقد كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: صلوا كما رأيتموني يصلي، وذلك من حديث مالك بن الحويرث الطويل الذي رواه البخاري. قال ابن حجر في التلخيص: حديث رفع اليدين في القنوت روي عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما، أما ابن مسعود فرواه ابن المنذر والبيهقي، وأما عمر فرواه البيهقي وغيره، وهو في رفع اليدين للبخاري. وقال البيهقي: روي أيضا عن أبي هريرة هذا، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وفي علمكم معالي الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر موصول لكم أنتم أحبة الكرام على طيب استماعكم، كما نسعد بتواصلكم واستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية على الهاتف ذي الرقم 0534-700-700. إليكم هذه التحية العطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى بإذن الله في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.